إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، هدانا أنجح المسالك وعلمنا أقدس المناسك، صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين، وعن كل مسلم فقه دينه وعرف إسلامه وحققه كما ينبغي أن يكون. رضي الله عن كل مسلم أعطى الإسلام حقه وقرر له انطلاقته وشموليته. رضي الله عن كل مسلم لم يفاصل بين الإسلام والبشر، لم يجعل دين الناس قسيما لدين الله. رضي الله عن كل مسلم أدرك ما هو قادم عليه وأعد نفسه للجواب لينجح في امتحانه واختباره. رضي الله عن كل مسلم أفاق واستفاق وأزال عن عينه الغشاوة وعن بصره الضلالة ونظر بفكر ثاقب وقلب مستنير إلى حقيقة وجوده وإلى غاية خلقه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا أهل القبلة، يا أحباب بيت الله، إن للإسلام الكريم أركانا عملية أربعة، كلكم تعرفونها: صلاة، زكاة، صيام، حج. هذه الأركان العملية ترتبط في ظاهرها بالأبدان والأموال، ترتبط في صورتها بالجسم والمال، أما ارتباطها في باطنها في روحها فهي ترتبط بالقلوب بالقلب والوجدان، ترتبط بالقلب لأنه محل العقيدة، محل الإيمان الذي هو أساس هذه الأركان. والأركان كلها بدون الإيمان مرفوضة، ميتة، غير مقبولة. ف فلا صلاة بدون إيمان، ولا زكاة بدون إيمان، ولا حج ولا إلى آخره. والإيمان محله القلب. إذن لا عبادة تقبل بدون روح وبدون نبض وبدون قلب وبدون يقين وبدون استحضار. كلمات الأركان أو عناوين الأركان لها إيحاءات وعطاءات. إننا في مسجد الله وفي بيت الله وفي يوم الجمعة لا نتحدث عن الأموات، وإنما نتحدث عن الأحياء. نتحدث عن أصحاب الضمائر والوجدان، وحتى إن غاب الضمير ومات القلب خارج بيت الله فلا أقل من أن يستحضر ويحيا وينبض في قلب الله، في مسجد الله تبارك وتعالى. كلمة الصلاة، كلمة الزكاة، كلمة الصيام لها عطاءات وظلال في حس ووجدان كل مؤمن. تسمع كلمة الصلاة تذكرك المسجد أو مصلاك في البيت، تصور لك حركاتك، تصور لك أقوالك. كلمة الزكاة تصور لك الفقراء وبؤسهم والمعوزين وحاجتهم. كذلك كلمة الصيام المفروض تستحضر لك رمضان، وقد تستحضر لك أياما أخرى. لماذا؟ لأن لهذه الأركان فرائض ومن جنسها نوافل، وفروضها لها أوقاتها ونوافلها لا وقت لها، كما أنها تؤدى في أي مكان. صلاة، زكاة، صيام، تصوم، تصلي، تزكي في أي وقت في أي مكان. والفرائض لها أوقات، ولكن نوافلها ليست لها أوقات معينة ولا أماكن ذاتية. ولكن كلمة الحج، وما أدراكم ما كلمة الحج؟ لها معايشة أخرى، لها عطاءات أخرى، فهي تنقلك بكل مشاعرك وأحاسيسك ووجداناتك نقلة متحدة إلى مكان واحد وزمان واحد، لأن الحج له مكان واحد لا يتعدد وزمان واحد لا يتغير. فرضه كنفله، لا تحج فرضا إلا بمكة، ولا تحج نفلا إلا بمكة. هذه الكلمة كذلك بمعناها اللغوي الحج هو القصد، القصد إلى معظم، والقصد قصد القلوب، قصد الأرواح، كأنها كلمة قد صيغت قلبية وجدانية حين يسمعها المؤمن، ولها في نفسه رصيد كبير تنقله نقلتين، تنقله نقلة مكانية ونقلة زمانية. أما النقلة المكانية فما يكاد المؤمن المرهف يسمع هذه الكلمة إلا وينتقل إلى هناك، إلى البقاع المقدسة، إلى الكعبة المكرمة، إلى الكعبة، وكأنه بعينه يرى بناءها، وبقلبه وبدنه يطوف حولها، وبكل وجدانه يناجي ربه وربها، كأنه حولها يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك يا مالك الملك، لبيك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، جئتك يا ربي سائلا صلاح الحال وفلاح المآل وعزة المسلمين ونصرة الإسلام. يناجي الله غفار الذنوب
مفرج القلوب ستار العيوب بمجرد أن يسمع هذه الكلمة. لماذا؟ لأن لها في أحاسيسه وفي وجدانه رصيد كبير، وتنضم جوانحه على شوق عظيم وعلى حب غامر. هذه الكلمة يسمعها تستثار فيه هذه الأحاسيس. تستثار أحاسيس من؟ أحاسيس الحي، أحاسيس المؤمن الحي، المؤمن الموجود. أما المؤمن المفقود فذلك لا 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 لا, لا نقيم له وزنا، هذا لا نكلمه. ونسأل الله أن يبعث فيه الحياة من جديد، أن يبعثه بعد موته. فليس الميت ميت ميت الأحياء. كم من أناس تدب على وجه الأرض وهم أموات وما ضروا بموتهم. كلمة الحج أخي المؤمن تنقل نقلة أخرى زمانية، تنقل المؤمن إلى عمق التاريخ، تنقله إلى أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، تنقله وتجعله يتمثل إبراهيم عليه السلام، يتمثله وهو يرفع قواعد هذا البيت ومعه ابنه إسماعيل، وكأنه يراه بعينه يبني ويسمعه بأذنه يردد تلك الضراعة الخاشعة وهذا الدعاء الخالص: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كلمة الحج أخي المؤمن تجعلك تنتقل إلى هناك وتستعيد تلك الذكريات، وكأنك تسمع إبراهيم عليه السلام يردد أسمى الدعوات وأعلاها وأحبها إليك وأنفعها لك، ألا وإنها قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أتدري هذه الدعوة لمن؟ هذه الدعوة لمن؟ إنها دعوة ببعث حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة الحج وحدها المؤمن يعايش الإسلام بقلبه، يعايشه برهافة حسه وحضور وجدانه. لماذا أخي المؤمن؟ اجلس يا أخي، اجلس اجلس يا مولانا. لا إله إلا الله. أيها الإخوة، ينبغي لكل حاضر إلى المسجد أن يجلس متقدما وألا يترك فرجة في الصفوف حتى لا يأتي داخل متأخر ليشغل هذه الفرجة، وبذلك يكون النظام ويكون الاحترام. في بعض النوادي كراسي معينة لا يتخطاها الإنسان، وممشى فلا أقل من أن يكون بيت الله أعلى من ذلك كله. نعظمه، نظهر بالصورة اللائقة، الصورة المعلمة. أنا أدخل المسجد أرى الناس هكذا متجهين إلى القبلة، رائحة طيبة، ثياب نظيفة، يأخذني المنظر. المنظر هذا تربية، هذا درس. ولكن أدخل المسجد واحد يمد رجليه وآخر يتكئ على الآخر وواحد نايم واحد مسند على حيطة، واحد الشرق واحد الغرب، هذا لا يعيش، لا يخرج الحس. أنا أريدك أخي المؤمن داعيا إلى الدين، داعيا إلى الدين بكلامك، بمشيك، بوقوفك، بجلوسك. فالدين انتشر في بقاع العالم بأخلاق التجار أكثر مما انتشر بالكلام. هذه الكلمات أخي المؤمن عناوين أركان الإسلام، ومنها كلمة الحج، كلمة جاءت في القرآن الكريم، وهذا هو السبب الذي جعلنا نتحدث حول معايشة الكلمات، حول استلهام الكلمات، حول معرفة نفسي من الدين. إنك تسمع كلمة من طفلك تهتز لها جوانحك لأنك تحبه، تسمع كلمة من جهة أخرى ما شاء الله، لماذا لا يكون هذا الاهتزاز وذاك التجاوب والتفاعل مع كلمات الله تبارك وتعالى؟ أي شيء أغلى لديك من دينك؟ أي شيء أعظم في نفسك من الله الذي خلقك؟ وأنا وأنت أطباء نفوسنا، حين أرى نفسي في عليها صدأ وفي قلبي جفاف ومرض، حين أجد نفسي لا أهتز ولا أتحرك ولا ألين ولا أخشع، أعالج نفسي، أتبارك نفسي، لأن كلمات القرآن ليست قوالب لفظية هامدة، ليست حقائق كونية أو قوانين رياضية حسابية جامدة، إنها كلمات النبض، كلمات الحياة، كلمات النور، كلمات الشفاء، بقية العلوم كلها، شتى الفكر، شتى المعارف، في غير معارف الإسلام الخاصة بالقرآن والسنة معارف فيها جمود، فيها جفاف. أقول هذا لماذا؟ لأنني أتعلم شعائر الحج، أتعلم أركان الصلاة، أتعلم واجباتها، أتعلم سننها، وأؤديها جافة مريضة ليس فيها عطاء، ليس فيها حياة، لا ليست هكذا. العلوم الأخرى لا تؤثر في الوجدان، لا تؤثر في المشاعر، هي معارف يعيها الذهن. وأنا لست آلة كالكمبيوتر، لست آلة جمادية تحفظ المعلومات. الكمبيوتر يحفظ معلومات كثيرة ولكنه لا يبكي، لا يصفر، لا يخضر، لا يهتز، لا يلين، لا يرق، هو. فإن كان المؤمن يجمع علما ويعقد معارفة دون أن يتعامل معها وينفعل بها، فهو أشبه ما يكون بالآلة. وأعتقد أنك أخي المسلم، أخي المكرم، لا ترضى لنفسك أن تكون هكذا. أنت عظيم، أنت شيء كبير، أنت المكرم عند الله، أنت الذي سخر لك الكون، أنت الذي أحسن الله صورتك، أنت الذي أرسل الله لك الرسل وأنزل الكتب، تدار افهم رسالتك، حقق ذاتك، حقق وجودك، حقق البشرية، حقق الإنسانية، وذلك لا يكون إلا بالقلب والوجدان والشعور. العلوم كلها تتعامل مع العقل، ولكن القرآن لا يتعامل مع العقل وحده، وإنما يخاطب العقول ويخاطب القلوب، يخاطب الوجدان والضمائر، يتعامل مع الأحاسيس والمشاعر، يخاطب العقول، يضبطها، يؤدبها، يعرفها حدها، يرشدها، يهديها، يخاطب القلوب، ينيرها، يعطيها الشفافية، يحييها، قلوب حية. أو من كان ميتا فأحييناه، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يخاطب المشاعر أو يخاطب الأحاسيس، يرققها، يجعلها أحاسيس رقيقة وينميها. يخاطب المشاعر، يمنحها الشفافية، يمنحها الصفاء، يعطيها النقاء. فالقرآن يستولي عليك كلك، يستحوذ على كل ما فيك لتكون قرآنيا، لتكون مسلما. فلا تأخذه علما جامدا هامدا ميتا. كلمة الحج وحدها تؤثر في الإنسان هذا التأثير الكبير، ويسمعها في قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج إنما هو حج بيت الله الحرام، وحج بيت الله الحرام جملة مكونة من ثلاثة ألفاظ، لكل لفظ فيها معايشة. عايشنا معايشة سريعة لكلمة حج. وحج كما قلت وأكرر قصد، القصد، القصد إلى معظم. والله تبارك وتعالى له في كل شيء حكمة، فلما يضع عنوان على عبادة، العنوان ده له دلالة. كلمة حج قصد، وبعض القواميس تقول قصد إلى معظم، وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك خاصة في ظروف زمن خاص ومكان خاص بشروط خاصة. لماذا اختيرت كلمة الحج اللي هي القصد في هذه العبادة؟ لأن هذه العبادة أخي المؤمن أطول العبادات زمنا. الصلاة تأخذ دقائق وتنتهي منها، الزكاة تأخذ ثواني وتنتهي منها، الصيام يأخذ أطول شيء 14 ساعة، 16 ساعة، تصوم وتفطر. ولكن الحج على الأقل، على الأقل 3 أيام متوالية متصلة تكون محرما فيها، يوم 8 ويوم 9 ويوم 10، ثم إن له أعمالا أخرى لا تزال متصلة، فهي أطول العبادات زمنا. ولذلك يقول حج يعني قصد، كأن الله تبارك وتعالى ينبهنا: كن في أعمال حجك كلها قاصدها، متعمدها، متجها إليها، لا تؤديها بغفلة فتجيء كما ذهبت. كم من حاضر هنا ولكنه حاضر في البيت، ويقول بعض العلماء: كم من غائب هو حاضر، وكم من حاضر هو غائب. فالذي يكون حول البيت وفي رحاب البيت وقلبه معلق بغير البيت ورب البيت فكأنه غائب. كن قاصدا، القصد النية، الاتجاه، الانبعاث. والمؤمن إذا حج بهذا القصد، والله والله لا شك أنه سيتغير، سيأتي إنسانا آخر مهذبا طاهرا نظيفا خارجا من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكلمة البيت الله الحرام تكلمنا فيها منذ سنين تقريبا في كلمة الحرام. الحرام المؤمن لم يسمع كلمة حرام ربما يعني يستعظمها، إن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كيف هذا البيت الكريم العظيم يوصف بأنه حرام والأشياء الخبيثة توصف بأنها حرام؟ فاعلم أخي المسلم أن كلمة حرام قد تكون بمعنى الممنوع والمحظور، وقد تكون بمعنى الحرمة والمكانة. فلان له حرمة، له يعني له مكانة، له قدر، له منزلة، له شرف، وقد يكون بمعنى الحظ يعني أنه ممنوع منهي عنه. فهل البيت الحرام بمعنى المحظور والممنوع ولا بمعنى الحرمة والمكانة؟ أقول لك هو بهذين المعنيين. أما بمعنى الحرمة والمكانة والمنزلة فهو أقدس البيوت وأعظمها، وسنجلي ذلك في لقاء آخر. وأما بمعنى الحظر والمنع فليس هو ممنوعا ولا محرما لذاته، وإنما حرم الله فيه أشياء لم يحرمها في غيره. حرم الله فيه أمور تعظيما له وتقديسا له هي حلال في غيره، فالصيد حرام حلال في أي مكان ولكنه حرام في البيت الحرام. وضع الروائح وقص الشعر حلال في أي مكان ولكنه حرام في بيت الله وفي رحاب الحرم حال الإحرام. القتل أو القتال أو الجهاد بالقتال حلال في أي مكان ولكن القتال حرام في حرم الله تبارك وتعالى. طلب الله فيه الأمن للإنسان والحيوان والنبات وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. بيت الله الحرام حرام على الإنسان فيه أن يفكر في معصية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإنسان لا يحاسب على نيته ولا على ما تحدث به نفسه في غير بيت الله إلا المسجد الحرام. إذا حدثته نفسه بفعل معصية أو ارتكاب جريمة حاسبه الله على هذه النية إجلالا لهذا المكان وتقديسا له. ثم أخي المؤمن إن كلمة حرام ليس كل محرم مذموم، إنما هو المحرم بالشرع، إما أن يكون مذموما في ذاته كالميتة والخمر ولحم الخنزير والربا، وإما أن يكون مذموما من حيث تناوله. وهناك حرام طيب، ومنه الحرام بالتسخير، هناك محرم بالتسخير، وهناك محرم بالعقل، وهناك محرم بالشرع، وهناك محرم بالطبع، وهناك محرم بالقهر، وذلك كله في القرآن. المحرم بالتسخير قول الله تبارك وتعالى في شأن موسى عليه السلام وحرمنا عليه المراضع. هل المرأة المرضع أو المرضعة لبنها حرام؟ هل هي خبيثة؟ هل منهي عنها؟ لا، لبنها طيب وهي طيبة وجزاها الله خيرا. ولكن الله بالتسخير جعل موسى عليه السلام كي ينفذ الله وعده إنا ردوه إليك، جعله يعاف هذا اللبن ويمتنع عن هذه الرضاعة حتى تأتي أمه وترضعه، في إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فهذا حرام بالتسخير. وهناك حرام بالطبع. طبيعة الإنسان هكذا. أناس كثيرون لا يأكلون اللحوم، طبيعة. أناس كثيرون لا يشربون الألبان، طبيعة. أو لا يشربون الشاي، طبيعة. حرم عليها بطبعها. وهناك حرام بالعقل. الحرام بالعقل كالمريض بالسكر يحرم على نفسه أكل الكثرة من الكثير من الحلويات، والمريض بالضغط يحرم على نفسه أكل الكثير من الملوحات. هذا تحريم عقلي، وهناك تحريم شرعي. التحريم الشرعي بقى هنا الكلام، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى: وما أدراك ما قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا تحريم شرعي، تحريم خبائث. فكلمة الحرام حين تسمعها لا تنفر منها، فقد تكون من الحرمة والعظمة، وقد يكون تحريم شيء لتعظيم شيء، وقد يكون تحريما تسخيريا. والتحريم بالقهر، التحريم بالقهر، كما أن يوم القيامة ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيجابون أن الله حرمهما على الكافرين. هل ماء الجنة حرام؟ هل رزق الله في الجنة حرام أو خبيث؟ لا، ما أطيبه وما أهنأه، ولكن الله حرمه على الكفار قهرا لا يستطيعون الوصول إليه، وقوله في أرض التيه: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وكلمة بيت أخي المؤمن أتكلم فيها دقيقة. جعل الله الكعبة البيت الحرام، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. بيت، البيت ما أعد للبيتوتة، والبيتوتة نوم، أو على الأقل سكن وهدوء وراحة لغسل آثار التعب وإزالة آثار الشقاء وتجديد الطاقة والبحث على العمل من جديد. فماذا نأخذ من إيحاءات تسمية المساجد بيوت الله، وتسمية أقدسها بيت الله، ويضيفه الله إلى ذاته: وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. بيتي هو فيه بيت، فيه نوم، فيه كسل، فيه خمول؟ لا، فيه اليقظة كل اليقظة، فيه الحياة كل الحياة. إنما كيف شبه بالبيت الذي ننام فيه؟ كأن الله يقول لنا، والله أعلم بمراده: إن بيتك الذي تأوي إليه فيه تنام وتستريح، فتزول عنك آثار التعب وتمنح طاقة جديدة. فبيت الله تبارك وتعالى يمسح عنك أوضار الذنوب وأوساخ الجرائم، يزيل عنك أسباب الشقاء والحرمان، ويمنحك طاقة جديدة، طاقة إيمانية، طاقة روحانية، فتستقبل الحياة بقلب جديد ونور جديد وشفافية حية وضمير يقظ، كأنما خلقت من جديد. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالبيت الحرام فيه كذلك مغتسل ومزود، يغسل وينفي ويطهر ويزود ويعطي. كذلك بيوت الناس تمنح تعب الإنسان وشقاء الإنسان، وتمنحه طاقة وقوة جديدة،
كذلك بيت الله تبارك وتعالى. وقال بيتي بيوتك بيتك العادي انت تسكن اليه وتحن اليه وتعتني به. واذا كنت تعتني ببيت منسوب اليك الا تعتني وتهتم ببيت منسوب الى الله الذي خلقك؟ الا تأنس بهذا البيت؟ الا تعنى به؟ الا تبذل لنظافته واعلائه كل ما يمكنك من طاقة وكل ما لديك من قوة وقدرة؟ كلمات الله اخي المؤمن لها اشعاعات، لها اشراقات، لها عطاءات. نسأل الله تبارك وتعالى ان يمنحها ايانا وان يعرفنا طريقها وان يحيينا على عطائها ووحيها. واستغفر الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اخي المؤمن، اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا حج بيته الحرام. عظيم عظيم، صدق الاحساس. اذا قلنا حج بيته العظيم نطق الجميع امين. ليه؟ لان للكلمة رصيد في نفس المؤمن. هذا الرصيد نريد ان نزيل عنه الركام، نريد الا يغطيه احد، نريد الا تغيره افكار او ثقافات وافدة. نحيي الرصيد، نحييه. هذا البيت يمتاز عن جميع البيوت كلها وعن جميع المساجد حتى كلها بميزات قلناها قديما ولكن نعيدها للتذكير. ميزات تاريخية وميزات شرعية وميزات مكانية وميزات معرفية. اما ميزاته التاريخية فهو اقدم البيوت للعبادة في الارض. ان اول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. الميزات الاختيارية، فكل مساجد الارض حتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للبشر فيه اختيار، فيه دخل، ولو ان الكل برد الله ولكن البشر لمدخل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار هذه البقعة ليقيم فيها مسجده الشريف بمكة من مدينة المنورة. وكل المساجد كذلك اختار الله مكانها واختاروا بناءها. اما المسجد الحرام، من الذي اختار مكانه؟ من الذي اختار بناءه؟ انه الله تبارك وتعالى. لا دخل لأحد وله شرف أنه بالبلد الأمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وبكة أشرف نقطة في مكة. مكة تشمل كل القرية، كل المدينة، وأما بكة فهي المكان الخاص الذي أقيم فيه بيت الله تبارك وتعالى. وإذا تأملته جغرافيا كما أثبت بعض العلماء الألمان أنه كالنقطة التي هي مركز الدائرة. إذا قست العالم ومساحة العالم وجدت المسجد الحرام كأنه النقطة المركزية والناس يطوفون من حوله. هذا البيت له تفرد وميزة شرعية. إذ أقول له كذا فكر، اعتبر نفسك مسؤولا يا أخي المسلم. نعم، أنت تعظم البيت الحرام، نعم تعتز به، نعم له ميزات شرعية؟ نعم. قل لي ما هي.
بماذا تجيب؟
أسأل الله أن يلهمك الجواب. ميزاته الشرعية كثيرة، نذكر منها أن كل مساجد الأرض شرقها وغربها تعظم هذا البيت وتقدسه، فكل المساجد قبلتها إليه. أنتم الآن جالسون هنا متجهون إلى جهة هذا البيت، أنتم في مسجد تعظمون مسجدا أعظم منه، تعظمون مسجد الله وكعبة الله. والمسلمون في مشارق أرض مغاربها قبلتهم الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كذلك ميزته الشرعية ربط الله به منسكا هو ركنا من أركان الإسلام، بل هو تمام الأركان، لا يؤدى إلا في هذا المكان. ومن ميزاته الشرعية كذلك أن الله كما قلنا حرم فيه أشياء لم يحرمها في غيره، وله باختصار ميزات معرفية. إيه الميزات المعرفية؟ من من المسلمين يجهل أين يقع البيت الحرام؟ لو سألت أي مسلم البيت الحرام الكعبة في أي بلد؟ يقول لك في مكة، فكل الناس يعرفونه ويعلمون أنه في مكة. ولكن هل كل الناس يعلم جميع المساجد؟ هناك أناس في أحياء، وقد يكون المسجد في الشارع الذي بجوار شارعه ولا يعرف أنه أنا مسجد. ليه؟ لأنه ليس له منزلة البيت الحرام. ولكن البيت الحرام جعل الناس جميعا يعلمون مكانه ويفقهون منزلته ولو عجزوا عن التعبير. فأنظاركم، قلوبكم، أرواحكم، أشواقكم تطير إلى هذا البيت، تحن إلى هذا البيت، تحنون إليه بالقلوب مصداقا لاستجابة دعوة خليل الله. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، اجعل أفئدة، يعني اجعل قلوب، قلوب لا قوالب، أرواح لا أشباح. فالذين يحجون عليهم أن يفقهوا الحج قبل أن يذهبوا، عليهم أن يعيشوا، عليهم أن لا يحملوا أنفسهم ذنوبا أعظم بأنهم لا يستحضرون قلوبهم في أداء هذه المناسك. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وأيدينا من الاعتداء، ومأكلنا ومشربنا وملبسنا من الحرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم تقبل حج المسلمين، اللهم تقبل حج المسلمين، اللهم رشدهم، اللهم أعنهم، اللهم وفقهم، اللهم أنر قلوبهم، اللهم ارزقنا ما رزقتهم، اللهم ارزقنا ما رزقتهم. ونسألك يا الله أن توحد بين المسلمين، وأن ترفع رايتهم، وتوحد كلمتهم، وتجمع صفهم. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على إمام الطائفين وخير الواقفين سيد الأولين والآخرين محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، هناك كلمة بسيطة جدا والله، وأستأذنكم إن سمحتم أن أقولها. كم أسبوع وأنا أذكر نفسي وأنسى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحب في صلاتنا ألا نسبق الإمام وألا نتأخر عنه تأخرا مرفوضا. فالذي يسبق الإمام هدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الله رأسه رأس حمار. وبعض الناس يقوم الإمام من الركوع أو من السجود وهو لا يزال راكعا أو ساجدا، لماذا؟ قد تحدث منك، اسأل نفسك لماذا؟ قال الإمام سمع الله لمن حمده، فلما لا ترفع رأسك؟ أصلاتك خير منه؟ أأنت لا تقبل إمامته؟ أعندك إسلام جديد؟ أأنت لا تطيع من يقودك؟ وقد قال رسولك عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليهتم به. مظهر المسلمين في صلاتهم مظهر ينقصه الكثير، واحد يرفع رأسه والآخر بعد سنتين ثلاثة، وده بعد أربعة، وده بعد دقيقة. الإمام إذا ركع وأنت لم تقرأ الفاتحة اركع، تبع، لأن هناك أئمة مرضيا عنهم متبعين لا يوجبون على المأموم أن يقرأ. خذ رأيهم وكن مع الجماعة، ولكن لا تقف حتى تقرأ.